وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نوم المرأة في المسجد. وقال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقا فحسبته لحما فخصفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو، قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، قالت: فحدثتني بهذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذه هي الترجمة التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله، وهي باب نوم المرأة في المسجد. هي إحدى التراجم المتعلقة بالمساجد وأحكامها، وهذه الترجمة تخص نوم المرأة في المسجد، وأنه يجوز عند الحاجة وحيث تؤمن الفتنة، وذلك بهذا الحديث الذي فيه قصة هذه الوليدة التي حكت قصتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث الذي حدثتها به وأخبرتها بما جرى لها مع القوم الذين اعتقوها. ومحل الشاهد منه قوله: وكان لها خباء في المسجد أو حفش في المسجد، يعني هذا مقر إقامتها، وأنه ليس لها محل وليس لها مأوى، وكان لها هذا الخباء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تسكن فيه وتجلس فيه، وكانت تأتي إلى عائشة، ولكنها عندما تأتي إلى عائشة تكرر هذا البيت من الشعر وهو قولها: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، على إنه من دار في كفر نجان. فسألتها عن هذا الذي كانت الذي تردده في مجالس متعددة، فحكت القصة التي هي أنها كانت عند قوم من العرب وأنهم اعتقوها وهم كفار، فاعتقوها ثم إنهم بعد ذلك كان لهم صبية لها وشاح من سيور لونه أحمر، فسقط من الصبية فرأته هدية وهو تصير خدعة، وهو الطير المعروف الذي جاء ذكره في جملة في الأشياء التي تدخل في الحل والحرم. فرأت هذا اللون الأحمر فحسبته لحما فوقعت عليه فعلق بها وذهبت به، فجاءوا وفتشوا واتهموا به هذه الوليدة وهي بريئة منه، حتى أنه فتشوا قبلها حتى لا تكون خبأته في فرجها وبين رجليها. ثم إنهم بينما هم بينما هي معهم جاءت الحلية وألقت هذا الذي خطفته فتبين براءتها وقالت لهم إن هذا هو الذي اتهمتموني به وأنا بريئة منه. وكان ذلك سببا في إسلامها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت وصارت في هذا الخباء الذي في المسجد. وكانت تزور عائشة رضي الله عنها وأرضاها فتسمع منها هذا البيت ثم سألتها وأخبرتها بقصتها. محل الشاهد من هذا كله في إيراد هذا الحديث وهذه القصة في هذا الباب هو قولها وكان لها خلاء في المسجد تسكن فيه وتستقر فيه وتنام فيه. فدل هذا على جواز نوم المرأة في المسجد حيث تكون هناك حاجة إلى ذلك وحيث تؤمن الفتنة عليها.
قال باب النوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس قدم رحط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو؟ فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب.
وهذه الترجمة تتعلق بنوم الرجال في المسجد وأن ذلك جائز عند الحاجة. وأورد تحته ما يتعلق بأصحاب الصفة أنهم كانوا يسكنون في المسجد وكان لهم محل مظلل في المسجد يستقرون فيه وهم مساكين فقراء ليس عندهم مأوى وكانوا يسكنون في هذا المكان وهو في المسجد. ومن سكناهم فيه نومهم فدخول تحت الترجمة من جهة أن من سكن في المسجد فإنه ينام فيه. وهؤلاء كانوا يسكنون في هذا المكان المهيأ ومخصص لهؤلاء الفقراء والمساكين فكانوا ينامون في المسجد. ثم أورد بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان ينام في المسجد وهو شاب أعجب لا أهل له وكان ينام في المسجد. فدل هذا على جواز النوم في المسجد. ثم بعد ذلك أورد حديث علي وفاطمة وما جرى بين علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما وهو أنه حصل بينهما مغاضبة في يوم من الأيام فخرج من عندها وهو مغضب وذهب إلى المسجد ونام فيه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام زار بيتهما وسأل فاطمة عن ابن عمها فحكت له ما جرى بينها وبينه وأنه غضب عليها وخرج. فبعث عليه الصلاة والسلام من يبحث عنه أين هو فأخبر بأنه في المسجد وأنه نائم. فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد سقط رداؤه وكان جنبه على التراب وعلق به التراب فجعل يلمسه بيده وينقضه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. فدل هذا على النوم في المسجد. وهذا النوم الذي حصل من علي رضي الله عنه وارضاه هو صاحب مسكن وصاحب محل صاحب بيت يسكن فيه، ولكنه لهذا الامر الطارئ لهذا الامر الذي حصل بينه وبين زوجته فاطمه رضي الله تعالى عن الجميع خرج واتجه للمسجد بين العيد. فدل هذا على جواز النوم في المسجد للرجال. حديث ابن عمر رضي الله عنه متقدم، وحديث علي هذا رضي الله عنه كل منهما يدل على جواز النوم في المسجد عند الحاجة. ثم فيه زيارة الرجل لبيت زوج ابنته ودخوله فيه وسؤاله أهله ابنته عن زوجها، وفيه التعبير بالصلة التي بينهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا ابن عمتي، وفيه تنبيه على أنها إذا خاطبته بمنوة العمومة وبما بينها وبينه من القرابة فإن هذا من الأمور التي تجد المحبة. وبنوة العمومة هنا مطلقة، وإن لم تكن ابنة عم في طبقته الذي هو في طبقته رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما فاطمة فإنها أنزل طبقة من علي، لأن علي أعلى درجة منها بما يتعلق بالنسب، لأن عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا طالب والعلي بن ابي طالب في درجة واحدة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي في درجة، واما فاطمة فهي انزل من علي في الدرجة، لان ابن العم المساوي المطابق لعلي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، واما فاطمة فهي اقل درجة منه، ولهذا يقال له ابن عم، وإن لم يكن عم ابن عم لها مساوي، ولكن بنوة العمومة موجودة.
واحد يقول ما معنى
قول أما قول أبا تراب قم أبا تراب، ففي هذا فيه التكنية لمن له كنية، لأن علي كنية أبو الحسن، ولكنه قال له أبا تراب من أجل هذا التراب الذي علق به وهو نائم، فدل هذا على التكنية لغير الولد، وإنما تكون بإضافة شيء إليه، وكذلك تكون لمن له كنية، لأن علي له كنية وأنه أبو الحسن، ومع ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا تراب، وكان يفرح في هذه الكنية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كنه بها وهو الذي أطلقها عليه، فكان يسر بها ويفرح بها لأنها أطلقت عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته.
وهذا يتعلق بأحوال الصفة، وإنما أورده هنا من أجل أنهم كانوا يسكنون في المسجد وكان لهم مكان خاص يدعون إليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لازم ذلك أنهم يريدون ما دام هذا مسكنهم فهم يبيتون. ودال على ما ترجم له البخاري رحمه الله وهو نوم الرجال في المسجد. ولما أطلق عليهم أنا مر الصفة وعلى الصفة كانوا في المسجد، والذي يكون مسكنه المسجد ينام فيه، إذن هو مطابق للترجمة من ناحية نوم الرجال في المسجد أو من جهة نوم الرجال في المسجد. وفي بيان ما كانوا عليه من الفقر والفاقة من ناحية المساكن، ليس لهم مساكن، ولهذا يسكنون في الصفة التي في المسجد. وأيضا من ناحية اللباس، ما عندهم لباس، الواحد منهم ليس له رداء مع الإزار، بل إما إزار وإما كساء يربطه في عنقه ويجمع طرفيه بيديه من ناحية الأمام خشية أن يسقط. وهذا الكساء الذي يكون عليه إما أن يكون قصيرا يصل إلى نصف الساق أو يصل إلى كعبين، ولكنه مع هذا يمسك أطرافه حتى لا تبدو العورة. محل الشاهد من هذا ذكر الصفة وكونهم يبيتون بها ويسكنون بها وهي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دال على نوم الرجال في المسجد في الحاجة.
المراد بالصفة نفسه، المراد بالصفة
مكان مخصص مظلل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأوي إليه ويستفر به هؤلاء الفقراء والمساكين الذين ليس لهم مساكن وليس لهم بيوت يأوون إليها.
قال: باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. وقال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن كثار عن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر: أراه قال ضحى، فقال: صل ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
هذا يتعلق، هذه الترجمة تتعلق بقصد المسجد عند القليل من السفر وصلى فيه ركعتين، وكان هذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد ثم ذهب إلى منزله، قدم دخل المسجد فصلى فيه ركعتين ثم ذهب إلى منزله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في ذلك أحاديث، منها هذا الذي علقه المصنف وهو قطعة من حديث جابر، حديث سعد بن مالك الطويل في قصة توبته مع صاحبيه في تخلفه عن غزوة تبوك، هو حديث طويل جاء في الصحيحين وغيرهما. والمقصود منه هذا المقدار الذي علقه منه وأتى به هنا، وهو كونه إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. ثم أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو حديث طويل يتعلق بقصة شراء النبي صلى الله عليه وسلم جمله، كان معه في سفر واشتراه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السفر، واشترى جابر ظهره إلى المدينة ثم يسلمه إياه إذا وصل المدينة. فكان جابر رضي الله عنه وأرضاه لما جاء قدم من السفر جاء إلى النبي صلى الله في المسجد، فقال له: صل ركعتين. قال جابر: صل ركعتين. فدل هذا على أن السنة إذا قدم الإنسان من سفر أن يبدأ بالمسجد ويصلي فيه ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. وجابر رضي الله عنه كما جاء في بعض طرق الحديث في صحيح مسلم وفي غيره أنه لما قدم من السفر جاء والنبي صلى الله عليه المسجد فقال له: صل ركعتين، بمناسبة مجيئه من السفر. وكذلك أيضا كونه يعني دخل المسجد أيضا يصلي ركعتين، لأن من دخل المسجد يصلي ركعتين، لكن مقصود من به هنا القدوم من السفر. وهذه سنة، وهي من السنن التي يقال أنه هجرها كثيرا من الناس، السنة التي هجرها كثيرا من الناس، وهي الصلاة في المسجد وقصده عند القدوم من السفر قبل وصول البيت، هذه يقال أنها من السنة المهجورة التي الناس ما يفعلونها في الغالب، قل من يفعلها. والسنة المهجورة التي توصف في هذا الوصف منها هذه المسألة، ومنها عندما يطوف الإنسان بالبيت ويدخل مكة ويطوف طواف العمرة وطواف القدوم ويفرغ من الطواف ثم يصلي خلف المقام ركعتين، بعدما يفرغ يذهب إلى الحجر الأسود ويستلمه ثم يذهب إلى الصفا ليسعى بين الصفا والمروة. هذا جاء في السنة وفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من السنن التي يقال انها مهجورة لا يفعلها كثيرا من الناس. ومنها انه جاء في السنة ان الانسان اذا دخل بيته يستار عند دخول البيت، وهذا جاء في سنة النساء وفي غيره، وقالوا عنه انه من السنن التي هجرها كثيرا من الناس، والانسان اذا دخل البيت يستار عند دخول البيت يحتاج. إذن هذا الحديث الذي معنا يتعلق بأن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر أن يرجع في المسجد ويصلي فيه. أورد فيه حديث جابر المعلق الذي فيه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي هو حديث كعب بن مالك، وهذا الحديث الذي هو حديث جابر الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، وكان قد قدم من سفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرى منه بعيره وهو في السفر، ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم سبقه في الدخول إلى المدينة. وجابر كان ممن دخل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إليه وهو في المسجد فقال له صلي ركعتين. وحديث جابر أورده البخاري في مواضع كثيرة تزيد على 20 موضعا، يعني في 26 موضعا أو 27 موضعا، لأنه يشتمل على مسائل كثيرة، ويترجم له البخاري في تراجم متعددة من الأشياء التي تستنبط منه. وهنا أورده مختصرا من أجل موضع الشاهد على الترجمة، وهو الصلاة في المسجد عند القدوم من السفر.
واحد يقول قد يقول هذا يعني أمره هذا يعني يدل على تحية المسجد، وليس
هو تحية المسجد الذي يدخل المسجد يصلي ركعتين، ولكن هذا كما قلت أنه جاء من سفر، وجاء في بعض الروايات أنه لقيه في الباب فقال يدخل يصلي ركعتين، فهو من أجل الصلاة من أجل القدوم من السفر، وهذا هو الذي من أجله أورده البخاري هنا، لأنه عند القدوم من السفر.
قال باب: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
والسلمي قال السلمي إذا كان مصدر الأنفار، ما إذا كان لبني سليم قال السلمي، أبو قتادة أنفاري يوم سلمي قال السلمي ركعتين.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
هذا الحديث يتعلق بآداب المساجد وأحكام المساجد، وأن الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ركعتين يركع ركعتين قبل أن يجلس. وفي هذا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، قوله فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فهي سنة. وجمهور العلماء قالوا بأنها مستحبة، لأن هذا الأمر إنما هو للاستحباب، وبعضهم قال إنه للوجوب. ثم إن الأمر بما إذا كان في غير أوقات النهي، الأمر في ذلك واضح. فأما إذا كانت وقوف في وقت النهي وبعد العصر إلى غروب الشمس وبعد الفجر إلى غروب الشمس، فإن هذا يعارضه عموم آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فهما عمومان تعارضا، حديث يركع ركعتين عام في جميع الأوقات، وقلنا لأنه مطلق، وهذا عام في جميع الصلوات إلى صلاة العصر، وخاصة في الوقت، ولكنه عام من الصلوات لا صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ومن العلماء من أخذ بعموم النهي بقوله لا صلاة، فقال إن الذي يدخل في وقت النهي يجلس. ومنهم أخذ من عموم الأمر وقال إن من دخل في أي وقت فإنه لا يجب حتى يصلي ركعتين. العلماء اختلفوا في هذا، والأمر في ذلك واسع، من دخل وصلى لا حرج، ومن دخل وجلس لا حرج بالنسبة لأوقات النهي، لأنهما حديثان عامان متعارضان. فمنهم من غلب عموم هذا، ومنهم من غلب عموم هذا، وكان ذكرت الأمر في ذلك واسع، من دخل وصلى لا ينكر عليه، ومن دخل وجلس لا ينكر عليه. ثم قولهم إن إذا دخل حلم فليركع ركعتين، الركعتين ذكر الركعتين لا مفهوم لهما من ناحية الزيادة، وهو معناه أنه لا يجوز له أن يجوز على ركعتين، بل إذا أراد أن يأتي بركعتين أخريين لا بأس بذلك. ثم أيضا كذلك أيضا من ناحية النقص، ليس له أن ينقص من الركعتين، لأن التنفل إنما يكون بركعتين على الأقل، أما كون يأتي بركعة واحدة فليس هذا معهودا في النوافل، وإنما الركعة الواحدة تكون في الوتر، الركعة الواحدة تكون في الوتر. فإذا قوله فليركع ركعتين لا مفهوم له من ناحية الزيادة، بمعنى أنه لو أراد أن يزيد ما في مانع، ولكن أيضا من كذلك من ناحية النقص كذلك ليس له أن ينقص، وإنما يأتي بركعتين لا ينقص وله أن يزيد، لا ينقص عن ركعتين، لأنه لو تنفل بركعة واحدة ولا مانع من الزيادة، وإنما هذه حد أدنى، حد أدنى.
قال: باب الحدث في المسجد. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
وهذا يتعلق بالحدث للمسجد. الحدث للمسجد فسر بتفسيرين، فسر باستخاض الوضوء وخروج الريح، لأن الحدث المسجد يكون بهذا، يعني هو انتقاض الوضوء بالريح التي تخرج، لأن لا مجال أو كذلك لكونه يعني يحصل منه نفس الذكر يعني لأنه يتقل البوء. أما غير ذلك من البول وما إلى ذلك هذا لا يتأثى في نفسه، ولكن الغالب الذي يحصل في نفسه هو الريح ونتخذ من الإنسان فينتقل وضوءه. وفسر الحدث بالمعصية بحصول الإهلاء، وفسر بهذا وفسر بهذا. وفي هذا الحديث بيان رجل كون الإنسان يعني يبقى على طهارة في نفسه دون أن يحدث، وكذلك أيضا كون يبتعد عن أن يحصل منه معصية في نفسه ويحصل منه شيء يكون سببا لعدم حصول دعاء الملائكة له واستغفارهم له، لأن صلاة الملائكة ودعاءهم له استغفارهم له، فلا تصلي عليه يعني تدعو له وتستغفر له. وفيه بيان أن الإنسان يكون نفسه على طهارة، وأنه يبتعد عن أن يحصل منه إيذاء وأن يحصل منه معصية تكون سببا في حرمانه وعدم حصول هذا الدعاء، وأن يكون له نصيب من هذا الدعاء والاستغفار الذي يكون من الملائكة لمن يكون في المسجد.
قال باب بنيان المسجد.
وفيها بيان أن المحدث له أن يدخل المسجد وله أن يجلس فيه. البخاري رحمه الله كما قال الحافظ بن حجر لعله أراد لذلك أن يرد على من قال إن المحدث كالجنب، المحدث أنه كالجنب، بل له أن يجلس في المسجد لأنه قال ما لم يحدث يعني وهو موجود في المسجد، ولكن الذي فاته هو الاستغفار الملائكة في حال إحداثه، لأن كونه يكون في المسجد على غير طهارة أو يحصل منه نقص الوضوء في المسجد عن طريق الريح ثم يبقى لا يلزمه إذا خرجت من الريح أن يغادر المسجد، لا يلزمه ذلك.
قال باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل، فلم يجد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج.
هذه الشرطة ما تتعلق بين المسجد ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أورد الإمام البخاري رحمه الله قبل الحديث المتعلق بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كان بناءه وما جرى في بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ذكر بعد قبل ذلك تعليقات أشياء معلقة تتعلق بالمساجد عموما وفي بنائها وكيفية بنائها وما يحصل لهذه الأمة في بنائها. وقوله بناء المسجد ومقصوده الذي أورد الحديث عن أجله هو نسج الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أورد هذه الأشياء المعلقة التي تتعلق بالمساجد كلها، أن هذه الأمة يحصل منها ما حصل لما كان قبلها من زخرفة المساجد.
قال باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل.
قال أبو سعيد هذا قطعة من حديث أوردها الإمام البخاري في ليلة القدر، وقال هنا في بيان أن سقفه من جريد النخل بيان سقفه، وأن هذا الحديث الذي عن أبي سعيد فيه بيان أن سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من جريد النخل.
وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس.
وهذا أيضا كان في مسجد رسول الله عليه وسلم، أن عمر رضي الله عنه لما أراد بناء المسجد وغيره ووسعه قال لمن وصل إليه العمل أكن الناس أن يجعله في مكان يظله من المطر ويظلهم من الشمس ويعطيهم ذلك، ثم نهاه عن أن يحمر وأن يفصل، يعني هو الزركشة والزخرفة والنقوش التي تلفت الأنظار وتشغل المغلين، قال وإياك أن تحمر أن تفصل. المقصود بذلك الزخرفة، أنه أمره بأن يكن وأن يحصل منه البناء الذي يحصل منه الاثنين، وحذر من التحمير والتفصير وهو الزركشة والزخرفة التي تكون من داخله او من خارجه لكنها زخرفة وزركشة. وهذا يتعلق بمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل الذي قبله، الذي قبله أبعثون من حديث أبي سعيد إلى ليلة القدر، ولكن محل المقصود منه كون الشخص من جريد النخل. وهنا ما حصل من عمر عند بناء المسجد وهو أن يحصل الإكرام والتحذير من التحمير والتفصيح من الحمر وأن يفصل.
وقال فتفتن الناس. فتفتن الناس،
نعم فتفتن الناس، كل ذلك أن يفتن الناس بالألوان التي تشغلهم في صلاتهم. وقيل إن عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أشار بهذا إلى ما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم لما صلى في حديقة لها أعلام ثم نزعها وقال اذهبوا بها الى ابي جهل واتوني بجهله لجهل بينها الهدم الف انفا عن ثلاثه. قال فالذي يحصل به الالهاء سواء كان لباسا او فراشا ومثله فيما اذا كان في الجدران، لان شغل المصلي بالنقوش يحصل سواء كان بالثوب او بالشيء الذي يفرش او بالشيء الذي يكون في الجيران، النتيجه واحده، او انه علم ذلك عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في غير قصه الانبجانيه.
وقال انس يتباهون بها ثم لا يعمرونها الا قليلا.
وقال انس يتباهون بها ثم لا يعمرونها الا قليلا، يعني يعنون بها من ناحية البناء والزخرفة والتشريف، ولكنهم لا يعمرونها إلا قليلا، يعمرونها بالعبادة، وكل ذلك عمارة العبادة. وفي هذا البيان أن هذا هو الحاصل والواقع. وقد جاء مرفوعا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو علم علام نبوته عليه الصلاة والسلام وحصول التباهي. ومع هذا التباهي الذي يكون في البنيان لا يحصل المقصود الحقيقي من العمارة وعمارتها في الصلاة والذكر المسجد في المسجد، فإن هذا لا يحصل كثيرا وإنما يحصل قليلا.
وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى.
وهذا أيضا كذلك، أن هذه الأمة تتبع الأمم السابقة وأنها تزخرف المساجد كما زخرفت الأمم السابقة أماكن عبادتها.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج.
هذا بيان على الآن حديث في بيان بناء المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، لأن بناء المسجد حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن عمر وفي زمن عثمان، أما في زمن أبو بكر ما حصل شيء من ذلك. وكان بناء المسجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باللبن والطين وسقفه بالجريد وأحمدته من النخل شيطان النخل. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه أعاد بناءه ووسعه وبناه على الكيفية التي كان عليها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مثله من ناحية مواد البناء وآلات البناء إلا أن فيه الأعمدة طرف الخشب، أما الباقي فهو مثل ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، الجدران باللبن والسقف بالجريد، وإنما الفرق في السعة وفي الأعمدة. الأعمدة بدل النخل
خشبة.
أما في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه فقد غيره من ناحيتين، من ناحية السعة ومن ناحية نوع البناء، أنه جعل الجدران من الحجارة المنقوشة وكذلك العمود من الحجارة وسقفه ساج ونوع من الخشب غير الجريد، يعني الجريد يعني من جريد النخل، هذا نوع من الخشب. فبناء عثمان رضي الله عنه وارضاه مخالف بناء عمر من ناحيتين، من ناحية الزيادة في السعة ومن ناحية البناء في الجدر والأعمدة والسقف، لأن الجدر والأعمدة من الحجارة والسقف من الساج. فكان من جملة الزيادة التي زادها عثمان من جهة الأمان، الجهة الأمامية، لهذا دليل على أن المسجد إذا وسع فإنه يطلق على كل المضاف والمضاف إليه الزيادة والنزيد، وأن الفضل الذي جاء في الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو في صلاة لا تخصص البقعة التي كانت موجودة في زمانه صلى الله عليه وسلم، بل يدخل في ذلك الزيادات التي تزاد وتضاف. ولو اتسع المسجد كثيرا وأحاطت الجدران والأبواب بهذه الزيادات والإضافات فإن التضعيف يحصل بكل إضافة وبكل زيادة تكون للنفس. والدليل على هذا فعل عثمان بن عفان، فإنه زاد مسجد مجاهد الأمام، وكان الإمام يصلي في زيادة والصف الأول والذي يليه في زيادة. ولو كان التضعيف لا يحصل إلا في دفعة الانتفاض، إنه كان في بعض الأحيان يعني ربما كان يحمل معه وكان يستغل معه، ولكن هذا الذي جاء عن عمار أنه كان يحمل اليدين جاء أنه عنه وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففيه التعاون مطابق للترجمة، لأن كون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلون هذا تعاون منهم، يعين بعضهم بعضا ويشاركون في بناء مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا كانوا يحملون اللبن وينقلونه في بناء مسجده صلى الله عليه وسلم. وأورد قبل ذلك الآية، ومقصود من ذلك أنه يعمر مساجد الله آمن بالله، فالمؤمنون بالله عز وجل هم الذين يعمرونها، العمارة الحسية والعمارة المعنوية، العمارة الحسية في بنائها وإنفاق الأموال فيها وشغل الأنفس في بنائها والإعانة في ذلك، والعمارة الحقيقية التي بنيت المساجد من أجلها وهي عمارتها بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والصلاة. هذا شأن المؤمنين، المشركون والكفار ليسوا هم عمرة المساجد، وإنما يعمرها حسا ومعنى من يكون مؤمنا بالله عز وجل. ثم حديث أبي سعيد بن عباس رضي الله عنه وأرضاه،
ابن عباس
عكرمة هو ابن عبد الله بن عباس، لأنه قال له ولابنه علي اذهب إلى أبي سعيد فاسمع منه. في هذا
اسمع من حديث انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديث
ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أمر عكرمة وابنه ابن عبد الله ابن عباس ابنه عليا أمرهما أن يذهب إلى أبي سعيد وأن يسمع من الحديث وأن يسمع من حديثه. في هذا بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على أن يتلقى الحديث منهم ومن غيره، لأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يأخذ منه يأخذ عنه مولاه ويأخذ عنه ابنه، لكن مع هذا أرشدهم إلى أن يذهبوا وأن يأخذوا من أبي سعيد وأن يتحملوا من أبي سعيد وأن يكون أخذهم الحديث من جهات متعددة، وأنه يكون عند الصحابي ما لا يكون عند غيره، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يقولون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحضر هذا ما يغيب عنه هذا ويكون عند هذا ما ليس عند هذا. في هذا دليل على أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحيط بها شخص واحد، فإن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو من هو في الحفظ والفقه والفهم أرشد مولاه وابنه إلى أن يذهب إلى أبي سعيد ويسمع من حديثه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه المجالس المختلفة واللقاءات المتعددة، ويحضر هذا ويغيب هذا، فيسمع هذا في حضوره في حال حضوره ما لم يسمعه هذا في حال غيابه، وإذا فيكون عند هذا ما ليس عند هذا. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستوعبها شخص واحد أصحابه. وكذلك أيضا فيه التواضع، تواضعهم ومعرفة ودلالتهم والدلالة على غيرهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أخذ ما عندهم. ثم إنهم لما جاءوا إليه وهو يشتغل في حارته وفي بكتانه ما أراد أن يحفظهم وهو في شغله وفي عمله الذي هو يعمل، بل ترك العمل وجاء واحتضع يعني في ثوب، فجلس يحفظهم. وكان من جملة ما حدثهم به بنا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا يتعاونون، وأنهم كانوا ينقلون اللبن، كل واحد ينقل لبنة إلا عمار فإنه كان ينقل لبنتين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ينقل الغبار عن عمار ويقول ويح عمار تحصله أشياء باغية، يدعوه إلى الجنة ويدعونه إلى النار. ففي هذا علم من أعلام النبوة، وهو أن عمار يقتل وأنه يموت قتيلا، وأن الذين يقتلون هم المسلمين. وفيه بيان أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه نصيب في اجتهاده، لأن الذين قابلوهم مجتهدون، ولكن المجتهدون منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، وخطأ المجتهدين مغفور، والمصيب واحد وغيره مخطئ. هذا دلنا على إصابة علي رضي الله عنه وأرضاه، وأن الذين قابلوه اجتهدوا فأخطأوا، ولكن مع هذا خطأهم مغفور لأن فيهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الفتن التي وقعت في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه ابتلي فيها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم من دخل ومنهم من أنفك ومنهم من كان مع علي ومنهم من كان مع المقابلين لعلي ورضي الله تعالى عن الجميع. لكن هذا الذي جرى بينهم من الاختلاف مبني على الاجتهاد، والمجتهد المخطئ له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. وأما ما جاء في الحديث أنه يدعوهم إلى الجنة، فمقصود بذلك أنه كان يدعوهم إلى طاعة الإمام وهو علي الله عنه وأرضاه، وأن الكلمة تجتمع عليه أولا، وغيرهم يدعون إلى النار ليس الدعوة إلى النار عن قصد وعن إرادة لوقوع في النار، ولكن هذا الذي فعلوه باجتهادهم هو في ظنهم حق وأنهم على حق. ومن ذلك أقدموا على ما أقدموا عليه، وذلك أن الذي جرى بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو نتيجته اختلاف جهات النظر. فعلي رضي الله عنه وأرضاه رأى أن الكلمة تتحد على إمام واحد ولا يكون هناك خلاف، ومعاوية رأى أنه يقتص من قتلة عثمان أولا قبل اتحاد الكلمة، قبل أن تتم البيعة منهم لعلي يقتص عليه من قتلة عثمان. وعلي رضي الله عنه رأى باجتهاده أنه يسبق حول اتحاد الكلمة، فكل أخذ برأيه وحصل ما حصل ورضي الله تعالى عن الجميع. كلهم لا يعدمون إما أجرا أو أجرين عبر رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ما جرى بينهم لا يعدو الأجر والأجرين والخطا مغفور. وما عندهم من السوابق وما عندهم من الأعمال التي يفوقون بها غيرهم يكفر ما يحصل منهم من خطأ فرض الله تعالى عن الجميع. وفيه علم من أعلام النبوة وهو الإخبار بأمر مغير قبل أن يقع، وقد وقع طبقا لما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم.
قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن.
نعم. وكان عمار رضي الله عنه وهو يستعيد بالله من الفتن، لأنه لما سمع الحديث بلغه الحديث وأنه يحصل فتن فكان يستعيد بالله من الفتن، لأن الذي جرى من الصحابة هي فتن حصلت لهم بينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولكن الواجب على المسلم يكون في حق حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم نظيف اللسان، وأن يكون نظيف القلب، لا يتوسخ قلبه بقدر البغض لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والغلو في بعضهم والجفاء في بعضهم، بل يحبهم جميعا ويترضى عنهم جميعا ويمتلئ قلبه من محبتهم جميعا. وما جرى بينهم من خلاف فيمسك لسانه من أن يتكلم فيما لا يليق ولا وما لا ينبغي. وقال بعض سلف هذه الأمة والفتن التي كانت في أيام أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد كان الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يكون عنها أيدينا، كان عنها أيدينا لأنه ما كنا في زمانه حتى يكون لنا فيها علاقة من ناحية الأيدي والقتال، فنسأل الله أن يكون عنها ألسنة. هذا هو الأدب وهذا هو اللائق في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يستخذ مما جرى بينهم من الفتن بأن يسبوا ويذموا أو يغلى في بعضهم ويجفى في بعضهم، فهذه ليست طريقة أهل السلامة وأهل الاستقامة، وإنما هي طريقة أصحاب البدع الذين يجفون في البعض ويغلون في البعض. وأما أهل السنة والجماعة فهم يحبون الجميع ويترضون عن الجميع وقلوبهم مملوءة بمحبة الجميع ويلتمسون المعاذير بما جرى بينهم ويحملونها على أحسن المحامل، ولا يشنعون ولا يعيبون، وإنما يتكلمون بالإنصاف ويتكلمون بالعدل. هذا هو الواجب في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهم. وقال حدثنا خلاف قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت فعملت المنبر.
باب من بنى
هذا لما ذكر ابن البخاري رحمه الله تعاون في بناء المسجد وفي بنائه ذكر الاستعانة بأصحاب الحرف وأصحاب المهن كالصناع والنجارين وأنه يستعان بهم في الشيء الذي يجدونه. وذلك وأورد الحديث المتعلق بالمنبر، وإذا كان الحديث جاء في المنبر فالاستعانة في بناء المسجد هي من جنس الاستعانة في المنبر، لأن هذا كله يتعلق بالمسجد. والحديث ورد في الاستعانة بالنجار في بناء المنبر في صنع المنبر وفي عمل المنبر الذي يخطب عليه رسول صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنه استعان بالنجارين والصناع في بناء المسجد في الأشياء التي يحتاج إليهم فيها، في الأشياء التي يجدونها ويسكنونها من حرفهم. فترجمة المسجد والحديث إنما هو في المنبر والحكم واحد والطريق واحد، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بمن يعمل المنبر فكذلك أيضا استعانوا بالنجارين وأصحاب الحرف والمهن في بناء المساجد.
انتهى الوقت، انتهى الوقت.
طيب نقف نجيب على من رجال على المساجد. هو يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم انه في زمانه له حدان، حد الاول كان قليلا ثم وسعه الرسول صلى الله عليه وسلم او وسع في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم فصار هناك حدان. هذا الحد الذي نحن فيه، العمود التي نحن بجوارها الان هي الحد الاخير، ومحل الأعمدة التي تختلف عن الذي قريب منا هو البناء الأول أو المكان الأول أو البقعة الأولى، لأن نوع الأعمدة يختلف عن نوع الإضافة الجديدة أو الإضافة التي أضيفت إليه. فيقولون أنه فيه زيادة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الكتابة التي على الأعمدة في جوارنا أو في حذائنا هي الزيادة الأخيرة أو الحد عند الإضافة، وأن الزيادة وأن البناء الأول فكان أخطر من هذا. هكذا قالوا والله تعالى. لا لا، المحاليك هذه جديدة زي جوار منبر، وبعد ان ازيد المسجد علينا ان نصلي في الجهه الاماميه. واما المحاريب فقد جاءت فيما بعد، وهذا المحراب الذي موجود هنا يعني على يمين المنبر وغرب المنبر هذا متاخر، هذا اقول هذا متاخر عندما بني المسجد هذا البناء جعل فيه هذا الـ هذا الـ هذا المحراب المتوسط والذي هو على يمين على والذي هو غربي المنبر. والمحارب كلها ما كانت موجودة من قبل. لا، هو قيل ان المقصود من الا مكان الصلاة، مكان الصلاة اعم ان يكون المكان الذي صلى فيه. فمن لو ان صلى مثلا في مكان ثم انتقل الى مكان اخر فإنه في مصلى يعني في المسجد. إلا هو من جاء تحت الرجال زمن هذا لكن لو فعل هذا لأن هو الأصل تساوي الرجال من بسبب الأحكام إلا إذا ما جاء دليل مثل على أن هذا خاص بالرجال.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نوم المرأة في المسجد. وقال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقا فحسبته لحما فخصفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوا، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو، قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، قالت: فحدثتني بهذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذه الترجمة التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله في باب نوم المرأة في المسجد هي إحدى التراجم المتعلقة في المساجد وأحكامها، وهذه الترجمة تخص نوم المرأة في المسجد، وأنه يجوز عند الحاجة وحيث تؤمن الفتنة، وذلك للدليل بهذا الحديث الذي فيه قصة هذه الوليدة التي حكت قصتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث الذي حدثتها به وأخبرتها بما جرى لها مع القوم الذين اعتقوها. ومحل الشاهد من قوله: وكان لها خباء في المسجد أو حفش في المسجد، يعني هذا مقر إقامتها، وأنه ليس لها محل وليس لها مأوى، وكان لها هذا الخباء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تسكن فيه وتجلس فيه، وكانت تأتي إلى عائشة، ولكنها عندما تأتي إلى عائشة تكرر هذا البيت من الشعر وهو قولها: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من دار الكفر نجان. فسألتها عن هذا الذي كانت الذي تردده في مجالس متعددة، فحكت القصة التي هي أنها كانت عند قوم من العرب وأنهم اعتقوها وهم كفار، فاعتقوها ثم إنهم بعد ذلك كان لهم صبية لها وشاح من سيور لونه أحمر، فسقط من الصبية فرأته هدية وهو تصير فدعة وهو الطير المعروف الذي جاء ذكره في جملة في الأشياء التي تدخل في الحل والحرم، فرأت هذا اللون الأحمر فحسبته لحما فوقعت عليه فعلق بها وذهبت به، فجاءوا وفتشوا واتهموا به هذه الوليدة وهي بريئة منه، حتى أنه فتشوا قبلها حتى لا تكون خبأته في فرجها وبين رجليها. ثم إنهم بينما هم بينما هي معهم الجأت الحلية وألقت هذا الذي خطفته فتبين براءتها وقالت لهم إن هذا هو الذي اتهمتموني به وأنا بريئة منه. وكان ذلك سببا في إسلامها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت وصارت في هذا الخباء الذي في المسجد. وكانت تزور عائشة رضي الله عنها وأرضاها وتسمع منها هذا البيت ثم سألتها وأخبرتها بقصتها. محل الشاهد من هذا كله في إيراد هذا الحديث وهذه القصة في هذا الباب هو قولها وكان لها خلاء في المسجد تسكن فيه وتستقر فيه وتنام فيه. فدل هذا على جواز نوم المرأة في المسجد حيث تكون هناك حاجة إلى ذلك وحيث تؤمن الفتنة عليها.
قال باب النوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس قدم رحط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو؟ فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب.
وهذه الترجمة تتعلق بنوم الرجال في المسجد وأن ذلك جائز عند الحاجة. وأورد تحته ما يتعلق بأصحاب الصفة أنهم كانوا يسكنون في المسجد وكان لهم محل مظلل في المسجد يستقرون فيه وهم مساكين فقراء ليس عندهم مأوى فكانوا يسكنون في هذا المكان وهو في المسجد. ومن سكناهم فيه نومهم فدخوله تحت الترجمة من جهة أن من سكن في المسجد فإنه ينام فيه. وهؤلاء كانوا يسكنون في هذا المكان المهيأ المخصص لهؤلاء الفقراء والمساكين فكانوا ينامون في المسجد. ثم أورد بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان ينام في المسجد وهو شاب أعجب لا أهل له وكان ينام في المسجد. فدل هذا على جواز النوم في المسجد. ثم بعد ذلك أورد حديث علي وفاطمة وما جرى بين علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما وهو أنه حصل بينهما مغاضبة في يوم من الأيام فخرج من عندها وهو مغضب وذهب إلى المسجد ونام فيه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام زار بيتهما وسأل فاطمة عن ابن عمها فحكت له ما جرى بينها وبينه وأنه غضب عليها وخرج. فبعث عليه الصلاة والسلام من يبحث عنه أين هو فأخبر بأنه في المسجد وأنه نائم. فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد سقط رداؤه وكان جنبه على التراب وعلق به التراب فجعل يلمسه بيده وينقضه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. فدل هذا على النوم في المسجد. وهذا النوم الذي حصل من علي رضي الله عنه وارضاه هو صاحب مسكن وصاحب محل صاحب بيت يسكن فيه، ولكنه لهذا الامر الطارئ لهذا الامر الذي حصل بينه وبين زوجته فاطمه رضي الله تعالى عن جميع خرج واتجه للمسجد وانا نعيم. فدل هذا على جواز النوم في المسجد للرجال. حديث ابن عمر رضي الله عنه متقدم، وحديث علي هذا رضي الله عنه كل منهما يدل على جواز النوم في المسجد عند الحاجة. ثم فيه زيارة رجل لبيت زوج ابنته ودخوله فيه وسؤاله أهله ابنته عن زوجها، وفيه التعبير بالصلة التي بينهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا ابن عمتي، وفيه تنبيه على أنها إذا خاطبته بمنوة العمومة وبما بينها وبينهم القرابة فإن هذا من الأمور التي تجد المحبة. وبنوة العمومة هنا مطلقة، وإن لم تكن ابنة عم في طبقته الذي هو في طبقته رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما فاطمة فإنها أنزل طبقة من علي، لأن علي أعلى درجة منها فيما يتعلق بالنسب، لأن عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا طالب والعلي بن ابي طالب في درجة واحدة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي في درجة، واما فاطمة فهي انزل من علي في الدرجة، لان ابن العم المساوي المطابق لعلي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، واما فاطمة فهي اقل درجة منه، لهذا يقال له ابن عم، وإن لم يكن عم ابن عم لها مساوي، ولكن بنوة العمومة موجودة.
واحد يقول ما معنى
قول وأما قول أبا تراب قم أبا تراب، ففي هذا فيه التكنية لمن له كنية، لأن علي كنيته بالحسن، ولكنه قال له أبا تراب من أجل هذا التراب الذي علق به وهو نائم، فدل هذا على التثنية لغير الولد، وإنما تكون بإضافة شيء إليه، وكذلك تكون لمن له كنية، لأن علي له كنية وأنه أبو الحسن، وكما على ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا تراب، وكان يقع في هذه الكنية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كنه بها وهو الذي أطلقها عليه، وكان يسر بها ويفرح بها لأنها أطلقت عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته.
وهذا يتعلق بأحوال أهل الصفة، وإنما أورده هنا من أجل أنهم كانوا يسكنون في المسجد وكان لهم مكان خاص يدعون إليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لازم ذلك أنهم يريدون ما دام هذا مسكنهم فهم يبيتون. وهو دال على ما ترجم له البخاري رحمه الله وهو نوم الرجال في المسجد. ولما أطلق عليهم أنا مر الصفة وعلى الصفة كانوا في المسجد والذي يكون مسكنه المسجد ينام فيه، إذن هو مطابق للترجمة من ناحية نوم الرجال في المسجد أو من جهة نوم الرجال في المسجد. وفي بيان ما كانوا عليه من الفقر والفاقة من ناحية المساكن، ليس لهم مساكن ولهذا يسكنون في القصة التي في المسجد. وأيضا من ناحية اللباس ما عندهم لباس، الواحد منهم ليس له رداء مع الإزار، بل إما إزار وإما كساء يربطه في عنقه ويجمع طرفيه بيديه من ناحية الأمام خشية أن يسقط. وهذا الكساء الذي يكون عليه إما أن يكون قصيرا يصل إلى نصف الساق أو يصل إلى كعبين، ولكنه مع هذا يمسك أطرافه حتى لا تبدو العورة. محل الشاهد من هذا ذكر الصفة وكونهم يبيتون بها ويسكنون بها وهي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دال على نوم الرجال في المسجد. في الحاجة
المراد بالصفة نفسه، المراد بالصفة
مكان مخصص مظلل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأوي إليه ويستقر به هؤلاء الفقراء والمساكين الذين ليس لهم مساكن وليس لهم بيوت يأوون إليها.
قال: باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. وقال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن كثار عن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر أراه قال ضحى، فقال: صل ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
هذا يتعلق، هذه الترجمة تتعلق بقصد المسجد عند قليل من السفر وصلى فيه ركعتين، وكان هذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد ثم ذهب إلى منزله، قدم دخل المسجد فصلى فيه ركعتين ثم ذهب إلى منزله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في ذلك أحاديث، منها هذا الذي علقه المصنف وهو قطعة من حديث جابر، حديث سعد بن مالك الطويل في قصة توبته مع صاحبيه في تخلفه عن غزوة تبوك، هو حديث طويل جاء في الصحيحين وغيرهما. والمقصود منه هذا المقدار الذي علقه منه وأتى به هنا، وهو كونه إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. ثم أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هو حديث طويل يتعلق بقصة شراء النبي صلى الله عليه وسلم جملة، كان معه في سفر واشتراه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السفر، واشترط جابر ظهره إلى المدينة ثم يسلمه إياه إذا وصل المدينة. فكان جابر رضي الله عنه وأرضاه لما جاء قدم من السفر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فقال له: صل ركعتين. قال جابر: صل ركعتين. فدل هذا على أن السنة إذا قدم الإنسان من سفر أن يبدأ بالمسجد ويصلي فيه ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. وجابر رضي الله عنه كما جاء في بعض طرق الحديث في صحيح مسلم وفي غيره أنه لما قدم من السفر جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال له: صل ركعتين، بمناسبة مجيئه من السفر. وكذلك أيضا كونه يعني دخل المسجد أيضا يصلي ركعتين، لأن من دخل المسجد يصلي ركعتين. لكن مقصود من به هنا القدوم من السفر، وهذه سنة وهي من السنن التي يقال أنه هجرها كثير من الناس، السنن التي هجرها كثير من الناس، وهي الصلاة في المسجد وقصده عند القدوم من السفر قبل وصول البيت، هذه يقال أنها من السنن المهجورة التي الناس ما يفعلونها في الغالب، قل من يفعلها. السنة المهجورة التي توصف في هذا الوصف منها هذه المسألة، ومنها عندما يطوف الإنسان بالبيت ويدخل مكة ويطوف طواف العمرة وطواف القدوم ويفرغ من الطواف ثم يصلي خلف المقام ركعتين، بعدما يفرغ يذهب إلى الحجر الأسود ويستلمه ثم يذهب إلى الصفا ليسعى بين الصفا والمروة. هذا جاء في السنة وفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من السنة التي يقال أنها مهجورة لا يفعلها كثير من الناس. ومنها أنه جاء في السنة أن الإنسان إذا دخل بيته يستار عند دخول البيت، وهذا جاء في سنة النساء وفي غيره، وقالوا عنه أنه من السنة التي هجرها كثير من الناس، فالإنسان إذا دخل البيت يستار عند دخول البيت يستار. إذن هذا الحديث الذي معنا يتعلق بأن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر أن يرجع في المسجد ويصلي فيه. وأورد فيه حديث جابر المعلق الذي فيه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي هو حديث كعب بن مالك، وهذا الحديث الذي هو حديث جابر الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي ركعتين، وكان قد قدم من سفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرى منه بعيره وهو في السفر، ومن ذو أن النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم في الدخول إلى المدينة. وجابر كان ممن دخل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه وهو بنفسه فقال له قد ركعتين. وحديث جابر أورده البخاري في مواضع كثيرة تزيد على 20 موضعا، يعني في 26 موضعا أو 27 موضعا، لأنه يشتمل على مسائل كثيرة، ويترجم له البخاري في تراجم متعددة من الأشياء التي تستنبط منه. وهنا أورده مختصرا من أجل موضع الشاهد على الخاتمة، وهو الصلاة في المسجد عند القدوم من السفر.
واحد يقول قد يقول هذا يعني أمره هذا يعني يدل على تحية المسجد، وليس
هو تحية المسجد الذي يدخل المسجد يصلي ركعتين، ولكن هذا كما قلت أنه جاء من سفر، وجاء في بعض الروايات أنه لقيه في الباب فقال يدخل يصلي ركعتين، فهو من أجل الصلاة من أجل القدوم من السفر، وهذا هو الذي من أجله أورده البخاري هنا، لأنه عند القدوم من السفر.
قال باب: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
والسلمي قال السلمي إذا كان مثل الأنفار، ما إذا كان لبني سليم قال السلمي، أبو قتادة أنفاري يوم سلمي قال السلمي ركعتين.
الزرق والزرق.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
هذا الحديث يتعلق بآداب المساجد وأحكام المساجد، وأن الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ركعتين يركع ركعتين قبل أن يجلس. وفي هذا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، قوله فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فهي سنة. وجمهور العلماء قالوا بأنها مستحبة، لأن هذا الأمر إنما هو للاستحباب، وبعضهم قال إنه للوجوب. ثم إن الأمر فيما إذا كان في غير أوقات النهي، الأمر في ذلك واضح. فأما إذا كانت وقوف في وقت النهي، وبعد العصر إلى غروب الشمس، وبعد الفجر إلى غروب الشمس، فإن هذا يعارضه عموم آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فهما عمومان تعارضا. حديث يركع ركعتين عام في جميع الأوقات، ولكن لأنه مطلق، وهذا عام في جميع الصلوات إلى صلاة بعد العصر، وخاصة في الوقت، ولكنه عام في الصلوات لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فمن العلماء من أخذ بعموم النهي بقوله لا صلاة، فقال إن الذي يدخل في وقت النهي يجلس. ومنهم أخذ من عموم الأمر وقال إن من دخل في أي وقت فإنه لا يجب حتى يصلي ركعتين. العلماء اختلفوا في هذا، والأمر في ذلك واسع. من دخل وصلى لا حرج، ومن دخل وجلس لا حرج بالنسبة لأوقات النهي، لأنهما حديثان عامان متعارضان. ومنهم من غلب عموم هذا، ومنهم من غلب عموم هذا. وكان ذكر الأمر في ذلك واسع، من دخل وصلى لا ينكر عليه، ومن دخل وجلس لا ينكر عليه. ثم قولهم إذا دخل أحدنا فليركع ركعتين. الركعتين ذكر الركعتين لا مفهوم لهما من ناحية الزيادة، وهو معنى أنه لا يجوز له أن يجوز على ركعتين، بل إذا أراد أن يأتي بركعتين أخريين لا بأس بذلك. ثم أيضا كذلك أيضا من ناحية النقص، ليس له أن ينقص من الركعتين، لأن التنفل إنما يكون بركعتين على الأقل. أما كون يأتي بركعة واحدة فليس هذا معهودا في النوافل، وإنما الركعة الواحدة تكون في الوتر، الركعة الواحدة تكون في الوتر. فإذا قوله فليركع ركعتين لا مفهوم له من ناحية الزيادة، بمعنى أنه لو أراد أن يزيد ما في مانع. ولكن أيضا من كذلك من ناحية النقص، كذلك ليس له أن ينقص، وإنما يأتي بركعتين لا ينقص وله أن يزيد. لا ينقص عن ركعتين لأنه لا يتنفل بركعة واحدة، ولا مانع من الزيادة، وإنما هذه حد أدنى، حد أدنى.
قال: باب الحدث في المسجد. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي السناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
وهذا يتعلق بالحدث للنفس. الحدث للنفس فسر بتفسيرين: فسر باستخاذ الوضوء وخروج الريح، لأن الحدث المسجد يكون بهذا، وهو استخاذ الوضوء بالريح التي تخرج، لأن لا مجال أو كذلك لكونه يعني يحصل منه نفس الذكر يعني لأنه يثقل الوضوء. أما غير ذلك من القول وما إلى ذلك فهذا لا يتأتى في نفسه، ولكن الغالب الذي يحصل في نفسه هو الريح ونفخد من الإنسان فينتقل وضوءه. وفسر الحدث بمعصية بحصول الإهلاء، وفسر بهذا وفسر بهذا. وفي هذا الحديث بيان رجل كون الإنسان يعني يبقى على طهارة في نفسه دون أن يحدث، وكذلك أيضا كون يبتعد عن أن يحصل منه معصية في المسجد ويحصل منه شيء يكون سببا لعدم حصول دعاء الملائكة له واستغفارهم له، لأن صلاة الملائكة ودعاءهم له استغفارهم له، الملائكة تصلي عليه يعني تدعو له وتستغفر له. وفيه بيان أن الإنسان يكون المسجد على طهارة، وأنه يبتعد عن أن يحصل منه إيذاء وأن يحصل منه معصية تكون سببا في حرمانه وعدم حصول هذا الدعاء، وأن يكون له نصيب من هذا الدعاء والاستغفار الذي يكون من الملائكة لمن يكون في المسجد.
قال باب بنيان المسجد.
وفيها بيان أن المحدث له أن يدخل المسجد وله أن يجلس فيه. البخاري رحمه الله كما قال الحافظ بن حجر لعله أراد لذلك أن يرد على من قال إن المحدث كالجنب، المحدث أنه كالجنب، بل له أن يجلس في المسجد لأنه قال أنا لم يحدث يعني وهو موجود في المسجد، ولكن الذي فاته هو استغفار الملائكة في حال إحداثه، لأن كونه يكون في المسجد على غير طهارة أو يحصل منه نقص الوضوء في المسجد عن طريق الريح ثم يبقى لا يلزمه إذا خرجت من الريح مغادرة المسجد، لا يلزمه ذلك.
قال باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل، فلم يجد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج.
هذه الشرطة ما تتعلق بين المسجد ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أورد الإمام البخاري رحمه الله قبل الحديث المتعلق بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كان بناءه وما جرى في بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ذكر بعد قبل ذلك تعليقات أشياء معلقة تتعلق بالمساجد عموما وفي بنائها وكيفية بنائها وما يحصل لهذه الأمة في بنائها. قوله بناء المسجد المقصود به الذي أورد الحديث من أجله هو نسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أورد هذه الأشياء المعلقة التي تتعلق بالمساجد كلها، أن هذه الأمة يحصل منها ما حصل لما كان قبلها من زخرفة المساجد.
قال باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل.
قال أبو سعيد هذا قطعة من حديث أوردها الإمام البخاري في ليلة القدر، وقال هنا في بيان أن سقفه من جريد النخل، بيان سقفه، وأن هذا الحديث الذي عن أبي سعيد فيه بيان أن سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من جريد النخل.
وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس.
وهذا أيضا كان في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن عمر رضي الله عنه لما أراد بناء المسجد وغيره ووسعه قال لمن وصل إليه العمل: أكن الناس أن يجعلهم في مكان يظلهم من المطر ويظلهم من الشمس ويقيهم ذلك، ثم نهاه عن أن يحمر وأن يفصل، يعني هو الزركشة والزخرفة والنقوش التي تلحق الأنظار وتشغل المغلين. قال: وإياك أن تحمر أن تفصل، المقصود بذلك الزخرفة، أنه أمره بأن يكن وأن يحصل منه البناء الذي يحصل منه الجنان، وحذر من التحمير والتفصير وهو الشركة والزخرفة التي تكون من داخله أو من خارجه لكنها زخرفة وزركشة. وهذا يتعلق بمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل الذي قبله، الذي قبله قطعة من حديث لأبي سعيد في ليلة القدر، ولكن محل المقصود منه كون الشخص من جريد النخل. وهنا ما حصل من عمر عند بناء المسجد، وهو أن يحصل الإكرام والتحرير من التحمير والتصفير من الحمر وأن يفكر
وقال فتفتن الناس
يقصد بذلك أن يفتن الناس بالألوان التي تشغلهم في صلاتهم. وقيل إن عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أشار بهذا إلى ما جاء في حديث قوله صلى الله عليه وسلم لما صلى في حديقة لها أعلام ثم نزعها وقال: اذهبوا بها الى ابي جهل واتوني بجهليه لجهل فانها الهدم الف انفا عن صلاتي. قال: فالذي يحصل به الالهاء سواء كان لباسا او فراشا ومثله فيما اذا كان في الجدران، لان شغل المصلي بالنقوش يحصل سواء كان بالثوب او بالشيء الذي يفرش او بالشيء الذي يكون في الجيران، النتيجة واحدة، او انه علم ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في غير قصة الاهتجانية.
وقال انس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها الا قليلا.
وقال انس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها الا قليلا، يعني يعنون بها من ناحية البناء والزخرفة والتشريف، ولكنهم لا يعمرونها إلا قليلا، يعمرونها بالعبادة، وقل ذلك عمارة العبادة. وفي هذا البيان أن هذا هو الحاصل والواقع. وقد جاء مرفوعا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو علم علام نبوته عليه الصلاة والسلام وحصول التباهي. ومع هذا التباهي الذي يكون في البنيان لا يحصل المقصود الحقيقي من العمارة وعمارتها في الصلاة والذكر المسجد المسجد، فإن هذا لا يحصل كثيرا وإنما يحصل قليلا.
وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى.
وهذا أيضا كذلك، أن هذه الأمة تتبع الأمم السابقة وأنها تزخرف المساجد كما زخرفت الأمم السابقة أماكن عبادتها.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبر أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج.
هذا بيان على الآن حديث في بيان بناء المسجد المسجد رحمه الله صلى الله عليه وسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، فإن بناء المسجد حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن عمر وفي زمن عثمان، أما في زمن أبو بكر ما حصل شيء من ذلك. وكان بناء المسجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باللبن من الطين وسقفه بالجريد وأحمدته من النخل شيطان النخل، ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه أعاد بناءه ووسعه وبناه على الكيفية التي كان عليها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مثله من ناحية مواد البناء وآلات البناء إلا أن فيه الأعمدة طرف الخشب، أما الباقي فهو مثل ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، الجدران باللبن والسقف بالجريد، وإنما الفرق في السعة وفي الأعمدة. الأعمدة بدل النخل
خشبة.
أما في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه فقد غيره من ناحيتين، من ناحية السعة ومن ناحية نوع البناء، أنه جعل الجدران من الحجارة المنقوشة وكذلك العمود من الحجارة وسقفه ساج ونوع من الخشب غير الجريد، لأن الجريد من جريد النخل، وأن هذا نوع من الخشب. فبناء عثمان رضي الله عنه وأرضاه مخالف بناء عمر من ناحيتين، من ناحية الزيادة في السعة ومن ناحية البناء في الجدر والأعمدة والسقف، لأن الجدر والأعمدة من الحجارة والسقف من السائل. فكان من جملة الزيادة التي زادها عثمان من جهة الأمان، الجهة الأمامية، لهذا دليل على أن المسجد إذا وسع فإنه يطلق على كل المضاف والمضاف إليه الزيادة والنزيد، وأن الفضل الذي جاء في صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه بوجه صلاة لا يختص بالبقعة التي كانت موجودة في زمانه صلى الله عليه وسلم، بل يدخل في ذلك الزيادات التي تزاد وتضاف، ولو اتسع نفسه كثيرا وأحاطت الجدران والأبواب بهذه الزيادات والإضافات فإن التضعيف يحصل بكل إضافة وبكل زيادة تكون للنفس. والدليل على هذا فعل عثمان بن عفان، لأنه زاد نفسه من جهة الأمام، وكان الإمام يصلي في زيادة والصف الأول والذي يليه في زيادة، ولو كان التضعيف لا يحصل إلا في دفعة التي أنه كان في بعض الأحيان يعني الرسول كان يحمل معه الرسول ويستغل معه، ولكن هذا الذي جاء عن عمار أنه كان يحمل اليدين جاء أنه عنه وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففيه التعاون مطابق للترجمة، لأن كون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلون هذا تعاون منهم، يعين بعضهم بعضا ويشاركون في بناء مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث كانوا يحملون اللبن وينقلونه في بناء مسجده صلى الله عليه وسلم. وأورد قبل ذلك الآية، ومقصود من ذلك أنه يعمر مساجد الله أمن بالله، فالمؤمنون بالله عز وجل هم الذين يعمرونها، العمارة الحسية والعمارة المعنوية، العمارة الحسية في بنائها وإنفاق الأموال فيها وشغل الأنفس في بنائها والإعانة في ذلك، والعمارة الحقيقية التي بنيت المساجد من أجلها وهي عمارتها بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والصلاة، هذا شأن المؤمنين. المشركون والكفار ليسوا هم عمرة المساجد، وإنما يعمرها حسا ومعنى من يكون مؤمنا بالله عز وجل. ثم حديث أبي سعيد بن عباس رضي الله عنه وأرضاه،
ابن عباس
عكرمة هو ابن عبد الله بن عباس، لأنه قال له ولابنه علي اذهب إلى أبي سعيد فاصنع منه، ففي هذا
اسمع من حديث انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديث
ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أمر عكرمة وابنه ابن عبد الله ابن عباس ابنه عليا أمرهما أن يذهب إلى أبي سعيد وأن يسمع من الحديث وأن يسمع من حديثه. في هذا بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على أن يتلقى الحديث منهم ومن غيره، فإن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يأخذ عنه مولاه ويأخذ عنه ابنه، لكن مع هذا أرشدهم إلى أن يذهبوا وأن يأخذوا من أبي سعيد وأن يتحملوا من أبي سعيد وأن يكون أخذهم الحديث من جهات متعددة، وأنه يكون عند الصحابة ما لا يكون عند غيره، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يكونون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحضر هذا ما يغيب عنه هذا ويكون عند هذا ما ليس عند هذا. في هذا دليل على أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحيط بها قسم واحد، فإن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو من هو في الحفظ والفقه والفهم أرشد مولاه وابنه إلى أن يذهب إلى أبي سعيد ويسمع من حديثه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه المجالس المختلفة واللقاءات المتعددة، ويحضر هذا ويغيب هذا، ويسمع هذا في حضوره في حال حضوره ما لم يسمعه هذا في حال غيابه، وإذا فيكون عند هذا ما ليس عند هذا. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صاحبها شخص واحد الحادث. وكذلك أيضا فيه التواضع، تواضعهم ومعرفة ودلالتهم دلالة على غيرهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أخذ ما عندهم. ثم إنهم لما جاءوا إليه وهو يشتغل في حرفه وفي بكتانه ما أراد أن يحفظهم وهو في شغله وفي عمله الذي هو يعمل، فترك العمل وجاء واعتبع يعني في فوق، فجلس يحفظهم. وكان من جملة ما حدثهم به بنا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يتعاونون، وأنهم كانوا ينقلون اللبن، كل واحد ينقل لبنة إلا عمار فإنه كان ينقل لبنتين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ينقل الغبار عن عمار ويقول ويح عمار تحصله أشياء بالباغية، يدعوه إلى الجنة ويدعونه إلى النار. ففي هذا علم من علام النبوة، وهو أن عمار يقتل وأنه يموت قتيلا، وأن الذين يقتلون هم مسلمين. وفيه بيان أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مصيب في اجتهاده، لأن الذين قابلوه مجتهدون، ولكن المجتهدون منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، وخطأ المجتهدين مغفور، والمصيب واحد وغيره مخطئ. هذا دلنا على إصابة علي رضي الله عنه وأرضاه، وأن الذين قابلوه اجتهدوا فأخطأوا، ولكن مع هذا خطأهم مغفور لأن فيهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الفتن التي وقعت في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه ابتلي فيها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم من دخل، ومنهم من أنفق، ومنهم من كان مع علي، ومنهم من كان مع المقابلين لعلي، ورضي الله تعالى عن الجميع. لكن هذا الذي جرى بينهم من الاختلاف مبني على الاجتهاد، والمجتهد المخطئ له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد. وأما ما جاء في الحديث أنه يدعوهم إلى الجنة، فمقصود بذلك أنه كان يدعوهم إلى طاعة الإمام وهو علي الله عنه وأرضاه، وأن الكلمة تجتمع عليه أولا، وغيرهم يدعون إلى النار، ليس الدعوة إلى النار عن قصد وعن إرادة لوقوع في النار، ولكن هذا الذي فعلوه في اجتهادهم هو في ظنهم حق وأنهم على حق. ومن ذلك أقدموا على ما أقدموا عليه، وذلك أن الذي جرى بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو نتيجته اختلاف جهات النظر. فعلي رضي الله عنه وأرضاه رأى أن الكلمة تتحد على إمام واحد ولا يكون هناك خلاف، ومعاوية رأى أنه يقتص من قتلة عثمان أولا قبل اتحاد الكلمة، قبل أن تتم البيعة منهم لعلي يقتص علي من قتلة عثمان. وعلي رضي الله عنه رأى باجتهاده أنه يسبق حول اتحاد الكلمة، فكل أخذ برأيه وحصل ما حصل، ورضي الله تعالى عن الجميع. كلهم لا يعدمون إما أجرا أو أجرين عبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ما جرى بينهم لا يعد الأجر والأجرين، والخطأ مغفور، وما عندهم من السوابق وما عندهم من الأعمال التي يفوقون بها غيرهم يكفر ما يحصل منهم من خطأ. فرضي الله تعالى عن الجميع. وفيه علم من أعلام النبوة وهو الإخبار بأمر مغير قبل أن يقع، وقد وقع طبقا لما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم.
قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن.
نعم. وكان عمار رضي الله عنه ويقول أعوذ بالله من الفتن، لأنه لما سمع الحديث وبلغه الحديث وأنه يحصل فتن، فكان يستعيذ بالله من الفتن، لأن الذي جرى بين الصحابة هي فتن حصلت لهم بينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولكن الواجب على المسلم أن يكون في حق حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم نظيف اللسان، وأن يكون نظيف القلب، لا يتوسخ قلبه بقدر البغض لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والغلو في بعضهم والجفاء في بعضهم، بل يحبهم جميعا ويترضى عنهم جميعا ويمتلئ قلبه من محبتهم جميعا. وما جرى بينهم من خلاف فيمسك لسانه من أن يتكلم فيما لا يليق ولا وما لا ينبغي. قال بعض سلف هذه الأمة: والفتن التي كانت في أيام أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد كان الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يكون عنها ألسنتنا. كان عنها أيدينا لأنه ما كنا في زمانه حتى يكون لنا فيها علاقة من ناحية الأيدي والقتال، فنسأل الله أن يكون عنها ألسنتنا. هذا هو الأدب، وهذا هو اللائق في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يستخذ مما جرى بينهم من الفتن بأن يسبوا ويذموا أو يغلى في بعضهم ويجفى في بعضهم، فهذه ليست طريقة أهل السلامة وأهل الاستقامة، وإنما هي طريقة أصحاب البدع الذين يجفون في البعض ويغلون في البعض. وأما أهل السنة والجماعة فهم يحبون الجميع ويترضون عن الجميع، وقلوبهم مملوءة بمحبة الجميع، ويلتمسون المعاذير بما جرى بينهم ويحملونها على أحسن المحامل، ولا يشنعون ولا يعيبون، وإنما يتكلمون بالإنصاف ويتكلمون بالعدل. هذا هو الواجب في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهم. وقال: حدثنا خلاف قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت المنبر.
بعد من بدأ
هذا لما ذكر ابن البخاري رحمه الله تعاون في بناء المسجد يعني في بنائه ذكر الاستعانة بأصحاب الحرف وأصحاب المهن كالصناع والنجارين وأنه يستعان بهم في الشيء الذي يجدونه وذلك وأورد الحديث المتعلق بالمنبر وإذا كان الحديث جاء في المنبر فالاستعانة في بناء المسجد هي من جنس الاستعانة في المنبر لأن هذا كله يتعلق بالمسجد والحديث ورد في الاستعانة بالنجار في بناء المنبر في صنع المنبر وفي عمل المنبر الذي يخطب عليه رسول صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أنه يستعان بالنجارين والصناع في بناء المسجد في الأشياء التي يحتاج إليهم فيها في الأشياء التي يجيلونها ويستنونها من حرفهم فترجمة المسجد والحديث إنما هو في المنبر والحكم واحد والطريق واحد وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بمن يعمل المنبر فكذلك أيضا استعانوا بالنجارين وأصحاب الحرف والمهن في بناء المساجد.
انتهى الوقت. انتهى الوقت.
طيب نقف ونجيب على من رجال على المساجد. هو يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم انه في زمانه له حدان حد الاول كان قليلا ثم وسعه الرسول صلى الله عليه وسلم او وسع في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم فصار هناك حدان هذا الحد الذي نحن فيه العمود التي نحن بجوارها الان هي الحد الاخير ومحل الأعمدة التي تختلف عن الذي قريب منا هو البناء الأول أو المكان الأول أو البقعة الأولى يعني نوع الأعمدة يختلف عن نوع الإضافة الجديدة أو الإضافة التي أضيفت إليه فيقولون أنه فيه زيادة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذه الكتابة التي على الأعمدة التي في جوارنا أو في حذائنا هي الزيادة الأخيرة أو الحد عند الإضافة وأن الزيادة وأن البناء الأول فكان أخطر من هذا هكذا قالوا والله تعالى لا لا محارف هذه جديدة إذا يجي والمنبر وبعد ان ازيد المسجد علينا ان نصلي في الجهه الاماميه واما المحاريب فقد جاءت فيما بعد وهذا المحراب الذي موجود هنا يعني على يمين المنبر وغرب المنبر هذا متاخر هذا وكل هذا متاخر عندما بني المسجد هذا البناء جعل في هذا المحراب المتوسط والذي هو على يمين على والذي هو غربي والمحارب كلها ما كانت موجودة من قبل لا هو قيل ان المقصود من اقل مكان الصلاة مكان الصلاة اعم ان يكون المكان الذي صلى فيه فمن لو ان صلى مثلا في مكان ثم انتقل الى مكان اخر وأنه في مصلى يعني في المسجد إلا هو من جاء تحت الرجال زمن حتى لكن لو فعل هذا لأنه الأصل تساوي الرجال بسبب الأحكام إلا إذا ما جاء دليل مثل على أن هذا خاص بالرجال.